بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في الآية 11 من سورة آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. انتهى بنا الحديث إلى قوله تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم. في المقدمة يقول صاحب المفردات في مادة أخذ صفحة 12 من كتابه المفردات في غريب القرآن، هناك تحت في ذيل هذه المادة يقول: الأخذ حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول نحو قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. هذا نحو من الأخذ. وتارة بالقهر نحو قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، ويقال أخذته الحمى، أخذ الذين ظلموا الصيحة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك محل الكلام: فأخذهم الله بذنوبهم، يعني تناول على سبيل القهر كما أشرنا وما أشار إليه الإصفهاني في المفردات. هذا فيما يرتبط بالأخذ، مفردة الأخذ في الآية المباركة. أما قوله فأخذهم الله بذنوبهم، الباء ما هو المراد من ذنوبهم؟ ما هو المراد من الباء؟ الذنب واضح اصطلاحا، اما لغة من اي شيء هسه لعله في موضع اخر نبين، ولكنه اصطلاحا المعصية، ما يخالف حدود الله سبحانه وتعالى. هسه لماذا تسمى المعصية ذنبا؟ له بحث آخر كما قلت إن شاء الله في محل آخر. أما الباء فيوجد فيها وجهان. الوجه الأول يقول بأن الباء هنا للسببية، يعني أخذهم الله بالعذاب وجعلهم وقودا للنار ونحو ذلك. لماذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ بسبب ذنوبهم. فالباء تفيد السببية، يعني دخولهم إلى نار جهنم وتعذيبهم بها سببه هو ذنوبهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ونحو ذلك من الآيات التي أشرنا إليها بالأمس. هذا قول. القول الثاني يقول أن الباء هنا للوسيلة لا للسببية، بوسيلة ذنوبهم أخذناهم لا بسبب. ولعل الذي ينسجم مع مضمون الآية السابقة هو أن تكون الباء للوسيلة لا أن تكون للسببية، لأنه نحن في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى التفت للنكتة، الله سبحانه وتعالى يجعل النار وسيلة لإحراق الإنسان، النار ليست سببا للإحراق، وإنما هي ماذا؟ الله جعل النار وسيلة لإحراق ماذا؟ لإحراق الإنسان، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى جعل طعام وسيلة لشبع الإنسان، جعل الماء واسطة ووسيلة لرفع العطش عن الإنسان، وهي نظرية وابتغوا إليه الوسيلة، هذه كلها وسائط ووسائل لإيصال الفيض من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. الآية السابقة جعلت النار وسيلة لتعذيب الإنسان، وهذه النار حقيقتها ماذا كانت مما تقدم؟ ماذا اتضح لنا؟ هذه النار حقيقتها ماذا كانت؟ كانت ذنوب الإنسان، أعمال الإنسان بوجهها الملكوتي. إذن وسيلة تعذيب الإنسان هي النار، وحقيقة النار هي ماذا؟ هي نفس ماذا؟ هي أعمال الإنسان. إذن بما بيناه فيما سبق لعل الأنسب والأولى أن نقول أن الباء هنا ليست للسببية، وإنما هي ماذا؟ لبيان الوسيلة. ولعله والله العالم من خلال هذين الوجهين في الباء نستطيع أن نعرج على بحث آخر في محله ذكر في الأبحاث الفلسفية، وهو أن الوسائط هل هي علل موجدة لمعلولاتها، أو هي وسائل وشرائط وبتعبير الحكمة معدات لإفاضة الوجود من الله سبحانه وتعالى. في محله يتذكر الإخوة نحن ميزنا بين مباني الحكمة المشائية والحكمة الصدرائية، قلنا بأن الحكمة المشائية تعتقد كما لعله ظاهر بعض كلماتهم، تعتقد الحكمة المشائية أن هناك سبب أول وهو الله سبحانه وتعالى يخلق عقلا أول أو معلولا أول، سمه ما شئت، وهذا المعلول والعقل الأول هو السبب، هو العلة لإيجاد ماذا؟ الموجود الذي بعد ذلك بناء على نظام السببية. فهذه الوسائط والوسائل هي أسباب بتمام معنى الكلمة، ولكنها أسباب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي المفيضة للوجود وهي الموجدة، ولكنه ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه نظرية المشائين. أما الحكمة المتعالية، نظرية صدر المتألهين، يقول لا، المفيض للوجود هو الله سبحانه وتعالى في كل المراتب، ولكن الوجودات على أقسام، بعضها تحتاج إلى معد وشرط لكي يفاض الوجود، وبعضها لا تحتاج إلى وسيلة وإلى شرط وإلى معد، كالصادر الأول، فإن الصادر الأول يوجد عن الله ولكن يحتاج إلى مقدمة إعدادية أو لا يحتاج إلى مقدمة إعدادية. وبصريح القرآن الكريم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ القرآن الكريم يقول ليست وظيفة الفلاح هي الزرع، هي الإيجاد، إيجاد الشجرة، لا لا، والعد وظيفته ما هي؟ يقول وظيفته أن يهيئ المقدمات، وهو أن يضع البذر في الأرض في الشرائط المناسبة، وإلا أن هذا البذر يكون شجراً، هذا ليس تسبيبه بيد الفلاح، وإنما تسبيبه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أو في آية أخرى، أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وظيفة الأب أو الأبوين هي تهيئة هذه المقدمات، وظيفة الأب هي الإمناء فقط ليس إلا، أما ما يترتب على ذلك فهذه بعد بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الحكماء في الفلسفة الصدرائية أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، مرادهم يعني لا يفيض الوجود إلا من؟ إلا الله. ولكن الوجودات على قسمين، بعضها تحتاج إلى مقدمات شرائط وبعضها لا تحتاج. على ذاك الأساس أيضا نستطيع أن نفهم هذه الباء هنا، إذا بنينا على مباني الحكمة المشائية فجعل الباء للسببية لا محذور فيه، فإن الذنب سبب للتعذيب. أما إذا فهمنا على مباني الحكمة المتعالية والحكمة الصدرائية، فإن الباء الأنسب أن تكون ماذا؟ للوسيلة، لا أن تكون سببية. قال: فأخذهم الله بذنوبهم. ثم قالت الآية: والله شديد العقاب. أنا أتصور من الأبحاث السابقة اتضح لنا بأنه لماذا، ما معنى شدة عذاب الله سبحانه وتعالى، وما معنى أن الله منتقم بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس. نعم، هنا الآية المباركة كررت لفظ الجلالة، قالت: فأخذهم الله بذنوبهم، ثم قالت: والله، مع أنه كان بالإمكان أن تقول: وهو شديد العقاب، لأن الضمير، لأن المرجع واضح، وهو الله سبحانه وتعالى. هسه هنا أيضا أبحاث قيمة واقعا، ولكنه أنا لا أريد أن أطيل الحديث فيها. واحدة من هذه الأبحاث هو أنه أساسا لماذا لفظ الجلالة جاءت هنا، لماذا لم يأتي اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا بحث. وبحث آخر هو أنه أساسا هذا التعذيب، كما نعلم أن هناك ملائكة موكلين بذلك، وهو ملك النار، خازن النار، هم الموكلين، ولكن الله سبحانه وتعالى ينسب الفعل إلى من؟ ها؟ ينسب الفعل إلى نفسه، لأنه ينسبه إلى الوسائط. هذا بحث. وبحث ثالث هو أنه أساسا لماذا تكرر اسم الجلالة، كان بالإمكان الاكتفاء بمرة واحدة لا بذكره مرتين. أما فيما يرتبط بالبحث الثاني، يعني لماذا أن الله نسب الفعل إليه، الإخوة يعلمون مرارا نحن هذه القاعدة بيناها، قلنا أي فعل في هذا العالم لا يقع إلا ماذا؟ إلا ويمكن أن ينسب إلى الله وإلى الوسائط على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأنه في النتيجة إذا كان أمرا وجوديا فيكون ممكن الوجود، وإذا صار ممكن الوجود فهو منسوب إلى ماذا؟ إلى فاعله، إلى موجده، وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى، خصوصا على مبنى الحكمة الصدرائية أن كل الوجودات الإمكانية فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنون في كلمات علمائنا بالتوحيد الأفعالي، مو التوحيد الفعلي، مو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ذاك بحث آخر، لا، التوحيد الأفعالي، يعني ما من فعل ينسب إلى أحد إلا ويمكن نسبة ذلك الفعل من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت اقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره تجد ما من فعل نسبه إلى موجود إلا ونسبه قبل ذلك لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العزة، إلى الإماتة، إلى الإحياء، إلى الضحك، إلى البكاء، إلى الإطعام، ونحو ذلك. ما من شيء في القرآن إلا عندما نسبه إلى مخلوق من مخلوقاته، ونسبه قبل ذلك إلى ماذا؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. في الإماتة هم تجد توفته رسلنا، هم توفاه ملك الموت، هم ماذا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. العزة لله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهكذا. الآن لا أحتاج أن أعدد هذه المطالب. فلهذا تجد القرآن الكريم من جهتين يقول: الله خالق كل شيء، وفي آية أخرى يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الحكم إلا لله، ومع ذلك في مكان يقول: أحكم الحاكمين. وهكذا هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي مكان آخر: وهو خير الرازقين. وهكذا ما من شيء في القرآن إلا عندما نسبه إلى غيره نسبه إلى ماذا؟ إلى نفسه. وهذا هو التوحيد الأفعالي الذي نحن نعتقده. فلهذا أنتم تجد، وعلى هذا الأساس تفهم قاعدة الأمر بين الأمرين كاملا وعلى ما ينبغي.
هذا البحث الثاني، لماذا أنه نسب الأخذ إلى نفسه مع أنه في الروايات تنسب ذلك إلى ماذا؟ إلى مالك خازن النار. الجواب هذا من قبيل نسبة التوفي إلى ملك الموت ونسبته ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما لماذا أن لفظ الجلال جاء ولم يأتي اسم آخر؟ لأنكم تتذكرون نحن مرارا ذكرنا أن لفظ الجلالة معناه الذات مأخوذة بجميع الصفات، بجميع الصفات، ما كانت جمالية أو كانت ماذا؟ جلالية. إذا أردنا أن نجمع كل الصفات الجمالية والجلالية ونعبر عنها بلفظ واحد، فأفضل تعبير عبر عنه القرآن الكريم ما هو؟ هو كلمة اسم الجلالة الله. فالله تارة يظهر بمظهر اسم الجمال الرحيم، وأخرى يظهر بمظهر اسم ماذا؟ الجلال المنتقم الشديد العقاب ونحو ذلك. فهنا عندما قال فأخذهم الله، يعني الله يظهر للكافر وللذين كذبوا بآياتنا، يظهر لهم من خلال أي اسم؟ ها؟ من خلال الرؤوف الرحيم الجواد الكريم، أو يظهر لهم من خلال المنتقم الجبار الشديد العقاب ونحو ذلك. ها؟ الله هو الله، ولكن الله بأي مظهر وبأي تجل يتجلى لعبده؟ يتجلى لعبده من خلال ماذا؟ وعائه واستعداده. فإذا كان مستعدا لأسماء الجمال يظهر له الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسماء الجمال من الجود والكرم والرأفة والرحمة الخاصة ونحو ذلك. أما إذا كان العبد ماذا؟ إذا كان العبد عاصيا وبتعبير القرآن كفروا كذبوا بآياتنا، الله سبحانه وتعالى أيضا يظهر للعبد، يتجلى له، ولكن أين يتجلى له؟ يتجلى له في المنتقم الجبار. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن مرارا قلنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الجميع يلاقي الله سبحانه وتعالى، الجميع يلاقيه، يلقى الله سبحانه وتعالى، مو فقط المؤمن يلقى الله، لا لا، الجميع يلقى الله، ولكن المهم أين يلقاه، في أي مظهر يلقاه. هل يلقاه في أسمائه الجمالية التي هي جنة روح وريحان وجنة نعيم، أو يلقاه أين ماذا؟ ها؟ في نار جهنم. أين يلقاه؟ وإلا هذا مظهر فعل الله وهذا أيضا مظهر فعل الله، ولكن هذا مظهر لأسمائه الجمالية وهذا مظهر لأسمائه ماذا؟ الجلالية. وهذا في الحياة الدنيا أيضا كذلك، ملك عادل، حاكم عادل، هذا الحاكم العادل للعبد تارة يظهر بمظهر الجود والرأفة والكرام إذا كان مستحقا لذلك، وأخرى يظهر له بمظهر ماذا؟ بمظهر الانتقام والسجن والتعذيب وإقامة الحد ونحو ذلك. نفس الحاكم العادل، ها؟ نفس الحاكم العادل، هذا الحاكم العادل هنا يظهر لهذا العبد بنحو ويظهر لذاك الآخر بنحو آخر، وهذا هو مقتضى الحكمة الإلهية. ورحمتي وسعت كل شيء، ولكنه كيف تسع الأشياء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن عندما قالت الآية فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، أرادت أن تبين لنا أن الله هو الذي يفعل الفعل بحسب التوحيد الأفعالي، ولكنه متى؟ ولكنه هنا بلباس مظاهر الأسماء الجلالية للجمالية. النقطة الثالثة أو البحث الثالث، وهو أنه لماذا تكرر لفظ الجلالة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا المورد في المجلد الثالث صفحة 93 توجد عنده نقطة يقول ولذلك كرر صفحة 92 من الجزء الثالث ولذلك كرر لفظ الجلالة ثانيا في قوله والله الشديد العقاب ولم يقل وهو الشديد العقاب. ها يقول للإشارة إلى هذه النكتة لماذا أن التكذيب يستحق شدة العذاب؟ لماذا؟ ليس النظر إلى الفعل وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى أن المعصي هو الله سبحانه وتعالى. يعني لو سأل سائل لماذا شدة العذاب هنا؟ شدة العقاب هنا؟ الجواب لا نقول لأن الكذب عظيم، لا لا الكذب كذب، ها؟ وإنما لأن المعصية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما أدري يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث، ما أتذكر في أي بحث أشرنا إلى هذه القضية، قلنا إذا نسبنا الأفعال المعاصي بعضها إلى بعضين فيوجد عندنا كبيرة وصغيرة، أما إذا نسبناها جميعا إلى الله هم يوجد عندنا صغيرة وكبيرة لكلها كبائر. ها؟ كلها كبائر. لماذا كلها كبائر؟ لأنه بهذا النظر الثاني ليس النظر إلى الفعل إلى المعصية وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى المعصي وهو الله سبحانه وتعالى. أنت تخالف من؟ تخالف رب السماوات والأرض، تخالف رب العالمين. إذن لا ينظر إلى أن الفعل صغير أو أن الفعل كبير، وإنما ينظر إلى أن المعصية من. ولهذا لعله يرتفع الاختلاف أيضا والنزاع القائم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر أو لا تنقسم. الجواب هو أنه إذا قيست المعاصي بعضها إلى بعضين خب يقينا بينها كبائر وبينها ماذا؟ وفيها صغائر مما لا ريب فيه. أما إذا قيست هذه الأفعال جميعا إلى الله فالجميع تكون ماذا؟ تكون كبائر. فلهذا لعله والله العالم أيضا عندما قالت الآية والله شديد العقاب ولم تقل وهو شديد العقاب أرادت أن تقول أن شدة العذاب هنا والعقاب بسبب ماذا؟ بسبب أن المعصية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المعصي هو الله بعد الإنسان يستحق ماذا؟ شدة العذاب وشدة العقاب الإلهي. هذا تمام الكلام في هذه الآية وهي الآية 10 من الآية 11 من سورة آل عمران. أما الآية 12 من سورة آل عمران قل للذين كفروا. وجه الارتباط أتصور واضح، لأن الآية رقم 10 قالت إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. خب إذا لم تكن تغني عنهم قواهم المادية من الله شيئا إذن سيغلبون أو يغلبون؟ ها؟ لأن القوة لله جميعا، القوة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء استندوا إلى هذا الركن الركين أو استندوا إلى قواهم، ها؟ يعني كانوا بحول الله وقوته أو كانوا بحولهم وقوتهم. بطبيعة الحال عندما يقع الخصام والنزاع بين من هو إن القوة لله جميعا وبين من هو أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالغلبة لمن تكون؟ ها؟ أتصور بأنه من بديهيات العقل بأن مثل هذا الموجود سوف يكون غالبا أو يكون ماذا؟ يكون مغلوبا. من الواضح بأن القاعدة تقتضي أن يكون هذا الموجود مغلوبا. فلهذا تجد القرآن الكريم للاحتقار أيضا لم يقل القرآن الكفار سيغلبون، لا لا لا، الله ما وجه الخطاب إلى الكفار لأنهم أحقر من أن يوجه إليهم الخطاب، وإنما قال لرسوله بلغهم قل لهم قل للذين كفروا أولئك الذين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم كداب آل فرعون قل للذين كفروا ستغلبون. هذه أين؟ ها؟ في عالم الدنيا. وتحشرون إلى جهنم في النشأة الأخرى. اذا على مستوى عالم الدنيا انتم المغلوبون دائما وابدا. وهذا صريح القرآن الكريم. فلهذا انت تجد القرآن الكريم في سورة المجادلة، هناك في سورة المجادلة الآية، بل الآية 21 من سورة المجادلة، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الغلبة دائما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تعمس من حقك أن تسأل، خب إذا كانت الغلبة دائما لله سبحانه وتعالى، خب لماذا نجد احنا دول الكفر ودول الاستكبار ودول الظلم تحكم ماذا هذا العالم؟ هذا بعد بحث آخر الآن مو محل حديثي. المهم صريح القرآن الكريم يقول بأنه الكافر مغلوب. قل للذين كفروا ستغلبون على مستوى الدنيا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد على مستوى ماذا؟ النشأة الآخرة. هذه الآية المباركة بعد أن اتضح وجه الارتباط بينها وبين الآيات السابقة عليها، نأتي للبحث فيها في عدة جهات. الجهة الأولى مفردات الآية، لا توجد أبحاث مهمة في هذه الآية المباركة، فلهذا إن شاء الله نحاول أن ننتهي منها. الجهة الأولى في مفردات الآية، مفردات الآية كما يقول الطبرسي في مجمع البيان في ذيل هذه الآية المباركة، هناك في ذيلها يقول الحشر الجمع ستغلبون وتحشرون، معنى الكفر اتضح، الغلبة أيضا واضحة، الحشر ما هو؟ قال الحشر الجمع مع سوق، يحشر يعني جمع يتجه باتجاه معين من خلال سائق، هذا نسميه ماذا؟ يحشرون. اذا عندما تسمى القيامة حشر، مراد اتضح ما هو الحشر، هذا الجمع، ان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ولكن ليس مطلق الجمع كيفما يشاءون، لا لا، هذا الجمع مسوق من خلال سائق معين الى ماذا؟ الى جهة معينة. قال الجمع الحشر هو الجمع مع السوق، ها؟ ومن هنا قال يقال النبي الحاشر لأنه يحشر الناس على قدميه كأنه يقدمهم وهم خلفه يسوقهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه آخر الأصفياء فيحشر الناس في زمانه وإلى آخره. اتضح لماذا أنه واحد من أسماء النبي الأكرم أيضا تسميته ماذا؟ بالحاشر. أما جهنم وتحشرون إلى جهنم، جهنم يقول صاحب مجمع البيان جهنم اسم من أسماء النار، اسم من أسمائها. هسه لماذا سميت بهذا الاسم؟ قيل أخذ من الجهنم، والجهنم هي البئر البعيدة القعر، بئر جهنم يعني بعيدة ماذا؟ بعيدة القعر. واتضح أيضا لماذا أن النار تسمى ماذا؟ بجهنم. أما المهاد قال القرار، وهو الموضع الذي يتمهد فيه، أي ينام فيه مثل الفراش. هذه مفردات الآية المباركة. أما نزول الآية، شأن نزول الآية المباركة، شأن نزول الآية المباركة يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد السابع من تفسيره صفحة 187، قال ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها. الوجه الأول، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، يعني يوم بدر وانتصر وغلب فيها، جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تغرنك نفسك أن قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال لو قاتلتنا لعرفت. فأنزل الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذا وجه النزول. هذا الوجه في نفسه وجه جيد ولكنه لا ينسجم مع مساق الآيات. لماذا؟ لأن الإخوة يتذكرون عندما دخلنا في صدر هذه الفاصل وهو الآية العاشرة وما بعد، قلنا أن الحديث من الآية العاشرة إلى الآية 18 ترتبط بمن؟ بأهل الكتاب لو بالمشركين والكفار. ها؟ قلنا أن هذه الآيات هذا هو الفصل الثاني من هذه السورة المباركة. هذه الآن تتكلم مع من؟ مع المشركين لا مع أهل الكتاب، وإلا سوف يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من السورة الحديث مع أهل الكتاب. فهذا الوجه وإن كان في نفسه صحيح هذا المعنى، يعني تاريخيا صحيح، ولكنه هل هو شأن نزول هذه الآية أو لا، لا ينسجم مع مساق هذه الآيات كما سيتضح أيضا في الآية اللاحقة. هناك إشارة واضحة إلى أنه ليس المراد هذا المعنى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لمناقشة هذا الوجه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 118 هناك يقول ورواه في الدر المنثور، يعني هذا الوجه الذي ذكره الرازي وابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس، وروى ما يقرب منه القمي في تفسيره. وقد عرفت مما تقدم أن سياق الآيات لا يلائم نزولها في حق اليهود كل الملائمة، وأن الأنسب بسياقها أن تكون نازلة بعد غزوة أحد ونحو ذلك. إذن التفت جيدا، يقول سياق الآيات لا يقبل هذا الوجه من النزول. والذي أعتقده أنا هو أنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أراد أن يذكر سنته الإلهية، سنته الإلهية بالنسبة إلى الكفار والمشركين. ما هي الآية؟ قالت سنته الإلهية هو أن هؤلاء مغلوبون في هذه الدنيا وأنهم في الآخرة ماذا؟ ها؟ وأنهم في الآخرة يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذه هي السنة الإلهية. والآيات القرآنية أيضا واضحة بهذا المستوى، وهو أنه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل الكفر والشرك ليس له جذور حتى يستطيع أن يستقر في الأرض، بل ليس له قرار، فيكون من قبيل الزبد الذي يذهب جفاءً. وهذه هي السنة الإلهية. حتى لا يكون فقط احنا طرحنا الإشكال وما أجبنا عنه، التفت لي جيدا، هناك جملة من المحققين يقولون أساسا هذه الآية المباركة التي قالت في سورة المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، على مر التاريخ الغالب من هو الله ورسله. تقول كيف الغلبة في القرآن الكريم غير الغلبة التي نحن نفهمها؟ نحن نفهم الغلبة بمعنى الفتح العسكري مثلا، هذا نعتبره غلبة. أما إذا فهمنا الغلبة بمنطق القرآن وأن أهداف القرآن تتحقق، عند ذلك الغلبة دائما لمن؟ لله ولرسوله. أنتوا تعالوا إلى قضية الحسين سلام الله عليه في كربلاء، وفي النتيجة من الذي غلب؟ غلب يزيد ومن حوله، لو غلب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، من الغالب؟ ها؟ خو أنت إذا نظرت بمنظار مادي عسكري ونحو ذلك، خو تقول الغلبة لمن كانت؟ ها؟ ليزيد. أما إذا نظرت إلى منطق الحسين وأهداف الحسين وشعارات الحسين، فالغالب هو من على مر التاريخ؟ ها؟ الغالب هو الحسين سلام الله عليه. فلهذا أنت تجد أن شعارات الحسين وأهداف الحسين وصلت إلى مستوى من الغلبة حتى حتى من لا يؤمن بالحسين رفع شعارات من؟ رفع شعارات الحسين. صحيح لو مو صحيح هذا المعنى؟ فلهذا أنت تجد يقول شيخنا الأستاذ شيخ جواد آملي حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الموضوع عندما يصل إلى هذه القضية عند بحث مفصل هناك، يقول أنت انظر بأنه الأنبياء ماذا أرادوا من البشر؟ أرادوا إقامة العدل، أرادوا إقامة الحق، أرادوا إعطاء الحرية للإنسان، وهذه الشعارات التي رفعها الأنبياء على مر التاريخ. هل يوجد إنسان حتى أشد الطواغيت وأشد الفراعنة في الأرض هل يستطيع أن يخالفه ولو على مستوى اللفظ؟ ها؟ نعم. ماذا يفعلون؟ يتلاعبون بمصداق حقوق الإنسان، وإلا الدعوة إلى ماذا؟ ها؟ الدعوة إلى حقوق الإنسان. يعني لا يستطيع أن يأتي حاكم ويقول أنا ماذا؟ لا أقبل حقوق الإنسان أبدا. الجميع يقول ماذا؟ لا بد من وجود حقوق الإنسان، لا بد من وجود العدل، لا بد من وجود الحق، لا بد من وجود الحرية، هذا كله موجود. ولكنه ماذا يفعلون المستكبرين الظلمة والطواغيت؟ وهذا معنى أنه غلبت هذه الشعارات، غلبت هذه الأحكام، إلى أن يأتي صاحبها سلام الله عليه حتى يعطي لهذه الشعارات، شعارات الأنبياء والمرسلين جميعا، يعطيها مضامينها الواقعية في الواقع الخارجي. أنا أتصور أن هذه الآية المباركة تريد أن تبين هذا القانون العام والسنة الإلهية في نظام الوجود على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. القانون: قل للذين كفروا ستغلبون. الغلبة لله سبحانه وتعالى، أنا ورسلي، هذا هو الذي اقتضته الحكمة الإلهية، هذا في الدنيا. أما وفي الآخرة وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فيما يرتبط بهذه الجملة وهي قوله وبئس المهاد، هناك مطلب يشير إليه الفخر الرازي في ذيل هذه الآية في صفحة 188، يقول وبئس المهاد، قال تعالى، لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه، وصف جهنم، فقال بئس المهاد. والمهاد الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش. قال الله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فلما ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشر، قال هذا مصيركم، واعلموا أنه شر ماذا؟ شر مصير. وبئس المهاد، لأن بئس مأخوذ من البأساء وهو الشر والشدة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد. وجهنم معروفة أعاذنا الله منها جميعا بفضله. هذا فيما يرتبط بهذه الآية المباركة، وهي الآية 12 من سورة آل عمران. يظهر أن الوقت بعد الآن تقريبا منتهي، إن شاء الله غدا سندخل في هذه الآية المباركة التي هي لعله من غرر آيات سورة آل عمران. قد كان لكم آية في فئتين، والحمد لله رب العالمين.